على كتفي ذنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وأيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. إخوتي الأكارم، وردتني أسئلة كثيرة تسأل عن إمكانية التوبة لمن كثرت ذنوبه. من هؤلاء من يقول: أمضيت 20 سنة وأنا أعصي الله تعالى، لم أترك معصية إلا وارتكبتها، شربت الخمر، زنيت، تعاطيت المخدرات، لم أكن أصلي أو أصوم أو أدفع الزكاة، وأنا اليوم أناهز 70 من عمري، فهل لي من توبة؟ حديثنا اليوم سوف يكون في رحاب قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية يا إخوتي يخاطب الله تعالى الذين، هؤلاء المذنبين الذين أسرفوا في فعل المعاصي وانغمسوا فيها مدة طويلة من الزمن، يقول لهم: لا تقنطوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله، هلموا إلى التوبة، أقبلوا إلى باب الله تائبين مستغفرين، فهو يغفر الذنوب مهما بلغت كثرتها وجسامتها. هذه آية عظيمة تفتح باب الأمل برحمة الله تعالى ومغفرته أمام المذنبين المسرفين في ارتكاب الذنوب. وفيها يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بخصوص هذه الآية: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. قال لي أحدهم في رسالة على بريد البرنامج: ذنوبي كثيرة جدا ولا يمكن لي أن أعدها، ولا أظن أن رحمة الله تعالى مهما بلغت يمكن أن تطالني. أقول: لا يصدر هذا الكلام إلا عن جاهل بحقيقة الرب الذي يستغفره ويتوب إليه. فقد ورد في الحديث الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. فإن ظننته أخي الكريم، إن ظننت الله رحيما واقتربت من بابه طالبا الرحمة، فستجده توابا رحيما. وإن ظننت أنه لا يغفر ذنوبك فابتعدت عن بابه وأصريت على المعصية، فقد صنفت نفسك تحت من يستحقون العذاب الأليم. ولتعلم أخي أن هذا من وسوسة الشيطان ومداخله إلى النفس البشرية. فعندما ينوي الإنسان التوبة يستاء الشيطان ويغضب، ويحاول جهده أن يصرفه عن التوبة بجميع ما يملكه من وسائل. من وسائله التي يستخدمها لصرفه عن التوبة التيئيس، يقول له: كيف يقبلك الله تعالى بعد كل ما جنيته من آثام؟ ذنوبك أكبر من أن تغفر. فكن فطنا أخي، كن حذرا من كيد الشيطان، واعلم أن لك ربا رحيما يغفر لك الذنوب مهما بلغت. فقد ورد في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملء الأرض خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اعلموا إخوتي أن الله تعالى غفر للغامدية ذنبها. أتدرون ما هو ذنبها؟ هو ذنب كبير، فقد زنت وحملت من الزنا، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعترف أمامه بذنبها وترجوه أن يطهرها منه، فأمهلها صلى الله عليه وسلم حتى تضع جنينها ثم ترضعه ثم يبلغ السنتين وتفطمه، في إشارة منه إلى أن لا تعود إليه وأن تكتفي بالتوبة. لكنها كانت مصرة على التطهر، تريد أن تتأكد أن الله تعالى قد قبل توبتها. فلما فطمت وليدها أتته مرة أخرى ترجوها أن يقيم عليها الحد، فلما أقام عليها الحد ورجمت وتوفيت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه مستغربا: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها في سبيل الله تعالى أو لله تعالى؟ مهما بلغت ذنوب العبد فمغفرة الله تعالى ورحمته أوسع من ذنوبه، وليس أمام العبد إلا أن يقدم على ربه بقلب كسير، بقلب منكسر وذليل، يناجيه متذللا صادقا منيبا. فقد ورد في الأثر: أنين المذنبين التائبين أحب إلى الله من صراخ العابدين المعجبين. قد يستهجن البعض توبة العاصي المسرف في العصيان ويقول: أمضى عمره في اللذات والآن يريد أن يتوبه على حافة قبره. آخرون يقولون: كيف يقبل الله توبة هذا الشخص فيصبح هو ومن كان مؤمنا ملتزما بطاعة الله منذ أن كان شابا يافعا يصبح هو وإياه في درجة واحدة؟ أليس هذا ظلما لهذا الطائع الذي أمضى العمر وهو يجاهد نفسه ويلجمها عن ارتكاب المعاصي ويعاني في سبيل ذلك المر والأمر؟ الحق أن هذا سؤال وجيه، ولذلك إخوتي جعل الله تعالى مرتبة المؤمن الطائع الذي شب ونشأ على طاعة الله ورضوانه منذ وقت الشباب واستمر على ذلك حتى الموت، جعله تحت ظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. فقال: 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة، منهم شاب نشأ في طاعة الله. هذه ميزة مهمة تدل على محبة الله تعالى لهذا الإنسان الذي شب ونشأ على طاعة الله، وتدل على اصطفاء الله تعالى له حتى جعله يستحق هذه المرتبة. إخوتي الكرام، القنوط من رحمة الله معصية كبيرة، إياكم واليأس، احذروا من الشيطان وأحابيله، واعلموا أن اليأس صفة من صفات الكافرين، فالله تعالى يقول: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا؟ لأن اليأس إخوتي يجعل الإنسان ينظر إلى الحياة بمنظار أسود قاتم، فتتزعزع عقيدته وإيمانه بالله تعالى، وتتولد في نفسه الشكوك بوجود الله وعدالته وكماله، وقد يسيطر عليه هاجس الشر فيسعى جاهدا لأن يفسد على الناس معايشهم، لأنه لا يحب أن يرى أحدا سعيدا مسرورا. اليائس في هذه الحياة إنسان يتملكه الشعور بالإحباط، لا يسعى للعمل المثمر المفيد. لماذا؟ لأنه في رأيه لا فائدة منه. فإذا يأس التلميذ مثلا من النجاح كره الدراسة وضاق ذرعا من الذهاب إلى المدرسة، ولم يعد ينفعه درس خاص يتلقاه أو نصح يسدى إليه. وإذا يأس المريض من الشفاء أيضا يكره الطبيب والدواء ولم يعد يجديه علاج. ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. المعجب بنفسه يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى لزيادة العمل وتحسينه، وكذلك القانط اليائس لا يسعى للعمل لأنه يظن أن لا فائدة منه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واذنباه واذنباه. فقال هذا القول مرتين أو ثلاثة: واذنباه واذنباه. فقال صلى الله عليه وسلم له: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال: عد، أي قلها مرة أخرى: اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال فقالها مرة أخرى، قال قلها مرة ثالثة، فقالها، قال قم فقد غفر الله لك. إليكم إخوتي قصة إحدى اليائسات العاصيات لتروا بأعينكم آثار اليأس على الإنسان. تقول هذه العاصية: أنا فتاة جميلة، لكن جمالي كان نقمة علي ولم يكن نعمة. عشت في عائلة مشتتة، فوالداي انفصلا عن بعضهما وتزوجا من جديد منذ أن كنت في سن الثالثة من عمري. تقول: كنت بالنسبة لهما مشكلة، وكان الحل أن أعيش متنقلة بينهما، أمضي شهرا هنا وشهرا هناك، وهذا أثر على نفسيتي وجعلني أفتقد إلى الأمان والاستقرار والحب والحنان، وكنت أشعر بضمأ شديد إلى الحب، وظننت أنني وجدته لدى أحد الشباب حيث ادعى هيامه بي وأبدى لي رغبته في الزواج مني، فصدقته وتعلقت به. وتقول: سلمت نفسي له. لم تمضي سوى فترة وجيزة حتى رماني وتخلى عني بعد أن أخذ مني أعز ما أملكه، شرفي. تقول هذه الفتاة: شعرت بالنقمة على كل الرجال، وحلفت أن أنتقم لنفسي منهم، فعكفت على إغرائهم، وكنت أنجح بسرعة بسبب جمالي وخفة دمي. وما إن يقع الشاب في شراكي ويهبني قلبه وحبه ومشاعره حتى أبدأ رحلتي في تعذيبه، ولا أتركه إلا بعد أن أتأكد أنني دمرته وقضيت على مستقبله. قد يظن البعض، تقول هذه الفتاة، قد يظن البعض أني إنسانة بلا قلب أو مشاعر، وهذا من حقكم، ولكني أحب أن أقول: أثناء رحلة التعذيب التي أمارسها مع من أحبوني، كنت أتألم مثلهم وربما أكثر، ولكن نار الحقد والانتقام كانت تسيطر علي فلا تدع لي مجالا للتراجع. في بعض الأحيان أشعر برغبة قوية تدفعني إلى التوبة والرجوع إلى طريق الرحمن، ولكن ذلك شعور مؤقت، ما ألبث بعده أن أستسلم وأخاطب نفسي قائلة: فعلا كيف سيتوب الله علي وأنا على هذا القدر من الذنوب؟ كيف يمكن أن يسامحني وأنا أمتلك في قلبي كل ما في الدنيا من مشاعر الحقد الأسود؟ إخوتي الكرام، هذه هي نتيجة اليأس واليائسين، أجارنا الله تعالى من أن نكون منهم. عليكم بالرجاء، لأنه العلاج الوحيد ضد اليأس، وهو من صفات المؤمنين الأبرار. الرجاء هو الأمل بالله، وهو حسن الظن به، وهو من أهم صفات المؤمنين. عندما يعلم المؤمن أن له ربا رحيما غفورا حليما عفوا كريما رؤوفا ودودا، لن يتطرق إلى قلبه اليأس، بل سيمتلئ قلبه بالأمل، وهو ما يسمى بلغة الإسلام كما قلنا الرجاء وحسن الظن بالله. الرجاء أو الأمل هما إكسير حياة المؤمنين العاملين. المؤمن هو أوسع الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا وأبعدهم عن التشاؤم. فعندما يؤمن الإنسان بالله تعالى ويعتقد بأن ما يدبره له فيه الخير وإن كان في ظاهره شر، ويؤمن بقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عندها سيسلم أمره لله تعالى ويرضى بقضائه ويقنع بعطائه. وعندما يعلم المذنب أن له ربا رحيما يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، عندها، ويبسط يده بالنهار طبعا ليتوب مسيء الليل، عندها لن يدع الشيطان يسيطر عليه ويوسوس له بعدم القبول إن أذنب، بل سيهرع إلى باب الرحمن تائبا منيبا. ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. من هنا قال ابن قيم رحمه الله: إن من أعظم الذنوب إساءة الظن بالله تعالى، فإن الذي يسيء الظن بالله قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. فعندما يظن الإنسان أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه حكيم لطيف بعباده، وأنه ما أمرهم بشيء وما نهاهم عنه إلا لمصلحتهم، وأنه تواب غفور رحيم ودود، سيقوده هذا الظن الحسن بالله إلى باب الله ليصبح من أحباب الله وأوليائه. وعندما يظن به أنه غير عادل ولا حكيم، وأن شريعته لم تعد صالحة لهذا الزمان، وأن أوامره عبثية ليس من ورائها هدف أو مصلحة، وأنه ينتظر من عباده أن يخطئوا ليبادرهم بالعقوبة والانتقام. عندما يظن هذا الظن السيء بربه فإنه سيبتعد لا شك عن رحابه ويعرض عن أوامره، وعندها سيكون الشيطان وليه والمسيطر عليه والمسير له في كل ما يفعله. أعاذنا الله من سوء الظن به. يحكى أن أحد الصالحين رؤي بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: والله لقد ارتج علي فلم أحري جوابا، فألهمت حجتي، فقلت: يا رب، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك قلت: أنا عند ظن عبدي بي وقد كان بك يا ربي أن قان ظني بك يا ربي أن ترحمني. فسمعت صوتا يقول: اذهب فقد عفوت عنك. ونحن يا رب ظننا بك أنك رحيم عفو سميع مجيب، تعفو عن الذنب وتبدل السيئات حسنات. ظننا بك أنك لن تعذب قلبا ندما من ذنوبه وهرع إلى بابك تائبا منيبا. ونحن يا رب معتقدون جازمون أنك لن تردنا خائبين. ما هو الفرق بين الرجاء والأمان؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، وذكرنا أن ذلك معصية كبيرة، وأن على المؤمن أن يحسن الظن بربه فيرجو رحمته ومغفرته. إخوتي الأكارم، وردني من بعضهم السؤال التالي: أنا إنسان مدمن على شرب الخمر، لا أستطيع الإقلاع عنه، ولكني أصلي وأصوم وأحسن الظن بالله وأرجو الله تعالى أن لا يحاسبني يوم القيامة على شرب الخمر، فأنا أظن أن الله تعالى رحيم غفور، فهل اعتقادي صحيح؟ الحق يا إخوتي أن ما ذكره هذا الأخ السائل هو ما عليه معظم الناس. يرتكب أحدهم المعاصي ويصر عليها ثم يستشهد بالحديث: أنا عند ظن عبدي بي. أقول: ذهب العلماء إلى أن حسن الظن بالله تعالى الذي ينجي المؤمن يوم القيامة هو ذاك الذي يحمله على ترك المعصية والإكثار من العمل الصالح. هذا هو الرجاء وهذا هو حسن الظن. أما أولئك الذين يصرون على المعصية ويداومون على فعلها ثم يتشدق أحدهم قائلا إذا ما لامه أحد أو أنبه ضميره: أنا أحسن الظن بالله تعالى وأظن أنه سيغفر لي ولن يعذبني، فإن هؤلاء يا إخوتي يعيشون في عتبة الأمان ولم يعرفوا قط معنى الرجاء وحسن الظن بالله. الأمان هي كالسراب، إذا جاءه المرء لم يجده شيئا ولم يجد عنده الماء الذي يطفئ ظمأه. إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. سألتني إحداهن السؤال التالي: ماذا نفعل حتى لا ينقلب رجاؤنا وحسن ظننا بالله تعالى إلى أماني؟ الجواب نجده في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مشكلة أغلب الناس أنها تأخذ بالقسم الأول من الآية أني أنا الغفور الرحيم وتنسى القسم الثاني وأن عذابي هو العذاب الأليم. هناك عفو ومغفرة وجنة ورضوان، هذه حقائق لا لبس فيها، ولكن هناك بالمقابل حساب وعقاب ونار وسخط من الله تعالى. عندما يزيد الرجاء في قلب العبد عن الحد اللازم له يصبح داء ويجب مداواته. القرآن الكريم عالج مواطن الداء هذه حينما قرن الرجاء الذي ينبغي للمؤمن أن يتصف به، قرنه بالخوف من الله تعالى، فقال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن الرجاء برحمة الله وعفوه وجنته، والخوف من غضبه وناره، هما للعبد المؤمن كالجناحين للطائر، لا يستطيع الطيران بواحد دون الآخر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في سكرات الموت، فقال له: كيف أنت؟ فقال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الرجاء والخوف، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، في موطن سكرات الموت، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الخوف من الله تعالى يا إخوتي هو عاطفة، تنبع هذه العاطفة، الخوف من الله تعالى، من حسن معرفة الإنسان بالله تعالى وكمال العلم به. فمعرفة صفات الله وعظمته توجب على العبد أن يخاف من غضبه وعقابه، ويخاف من البعد عن رضاه وعن محبته. فالخوف من الله تعالى هو خوف ممزوج بالمحبة والمهابة والإجلال، وقد أطلق عليه في القرآن الكريم خوفا وأطلق عليه خشية. هذا الخوف هو الذي يجعل الإنسان يقف عند حدود الله تعالى، فلا يقدم على معصية ولا يتأخر عن طاعة. الخوف بهذا المعنى هو خوف إيجابي محمود. لماذا؟ لأنه يقف لشهوات النفس بالمرصاد، يقومها ويسيرها في الطريق الذي يرضي الله تعالى. أما الخوف السلبي الذي يقتصر على البكاء ومسح العينين من الدموع دون أن يصاحب بردع النفس عما يغضب الله تعالى، فهو خوف مذموم. قال عنه أحد الصالحين: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف من يترك ما يمكن أن يحاسب عليه. وقال آخر: إذا قيل لك أتخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انظروا معي كيف ربطت الآية الكريمة بين الخوف من الله تعالى وبين نهي النفس عن الأهواء والشهوات. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ورد في الحديث الصحيح: إن المؤمن يرى ذنوبه وكأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. قد يسأل البعض: أيهما أفضل للعبد، أن تغلب لديه حالة الرجاء أم الخوف؟ الجواب يرجع إلى ما يحتاجه العبد. فإن كان الغالب على قلبه الأمن من عذاب الله وسخطه لدرجة الاغترار وعدم العمل، فإن الخوف له أفضل. وإن كان الغالب على قلبه الخوف لدرجة اليأس والقنوط من رحمة الله، فالرجاء له أفضل، ورحمة الله وسعت كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. باب الله مفتوح للعصاة التائبين، ورحمته تسع المذنبين والطائعين. يقول أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: إن شئتم أنبأتكم أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وأول ما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. يقول الصحابي: قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد بالليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم. إخوتي الأكارم، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
do, do, do.